عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيدات والسادة مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج وإن طال السفر. وفي البدء نود أن نقر أن لقاءنا هذا لم يكن ممكنا ولا مفعما بالعزم والأمل لولا بسالات شهدائنا والثوار. هذه التضحيات ستظل خالدة في ودان شعبنا الأبي. اليوم زي ما يعني احنا تكلمنا قبل عدد يعني قبل كم يوم بالذات في اللقاء مع دكتور صدقي كبلو بأنه نحن عندنا محاولة أنه نعمل حلقة عن ميزانية 2021. والحقيقة الحلقة دي الليلة نحن بنسجل الحلقة دي في يوم 1 فبراير الاثنين 1 فبراير 2021 والحلقة دي كانت مفروض تتعامل في أول يناير لكن اتأجلت لظروف هنحكيها في أثناء الحلقة. وعشان كده أنا في عايز أرحب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور حسام الدين إسماعيل الاقتصادي قياسي والاستراتيجي وهو من شباب المقاومة من كتلة أحياء أم درمان وأحد الذين اشتركوا في إعداد ميزانية 2021. دكتور حسام الدين مرحب بك في سودان بكرة برنامج وإن طال السفر.
مرحب بك حسام ومرحب بالسادة المشاهدين وشكرا لقناة سودان بكرة، وإن شاء الله يعني الحلقة دي تكون خفيفة الظل ومفيدة للسادة المستمعين والمشاهدين.
شكرا يا دكتور. شكرا. طيب نحن دكتور متذكر طبعا إنه نحن بدينا نتكلم عن إنه نعمل الحلقة دي يعني أنا بخيالي من أواخر ديسمبر أو أوائل يناير، وكان الغرض إنه يعني إحنا فاهمين إنه أنتوا من يعني أنت وكان مفروض نستضيف في الحلقة دي دكتور عثمان برسي لكن ظروف حقيقة ظروف الكهرباء ما قدرنا نستضيفه ويعني ده واقعنا الليلة في السودان. لكن يعني بعد ما حددنا المواعيد وانتم ناس من المشاركين من البداية في اللجنة الرسمية اللي كونتها وزيرة المالية المكلفة لإعداد الميزانية في يعني كده بغرض استصحاب آراء يعني المجتمع في الميزانية ومشاركته فيها، لكن لما حددنا المواعيد اتضح انه في لحظة معينة انه انتم مع انكم مشاركين في الميزان اعداد الميزانيه لكن ما عارفين اي ميزانيه اللي قدمت ولا الارقام ياتا، وانه في 3 ميزانيات وانه يعني رغم مشاركتكم فيها يعني ما تم اخذ رايكم في النهايه او حتى على الاقل اطلاعكم بصوره رسميه على ودي حاجه مؤسفه لكن يبدو انها تكررت كثيرا في الفتره اللي فاتت دي. فيعني تكررت في الفترة الفاتت في 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 تعامل الحكومة الاقتصادي من بدايات تشكيل الحكومة في أغسطس وسبتمبر 2019، تعامل الحكومة الاقتصادي إذا يعني ضمن أشياء أخرى مع الشعب في مرحلة في يعني في قصة الشفافية دي. فأنا عايز أعرف منك يا دكتور طبيعة مشاركتكم وطبيعة اللجنة دي يعني واختياركم وطريقة عملها كان لحد ما وصلنا المرحلة بتاعت انه بقيتوا ما عارفين اي ميزانية اللي قدمت.
طيب ممتاز. القرار الوزاري صدر بإشراك المجتمع كافة فئات المجتمع في إعداد الموازنة اللي هي عندها صلة بالشأن الاقتصادي، صدر بعد نهاية المؤتمر الاقتصادي، أو نحن عرفنا بصدوره بعد نهاية المؤتمر الاقتصادي اللي هو في أيام 27 و29 سبتمبر السنة الفاتت. اخترنا بأنه نحن كمقاومة مفترض نشارك في أواخر ديسمبر، وهذا الاختيار يعني
أيوه اتفضل.
فاخترنا كلجان مقاومة بضرورة الحضور للمشاركة في إدلاء بالرأي، هي إدلاء بالرأي أكثر من إعداد للموازنة. الكلام اللي حصل في آخر أيام في شهر ديسمبر، وتحركنا أنا وزميلي عثمان برسي باعتبار يعني كان عندنا مشاركات في المؤتمر الاقتصادي تكون ظهرت للجميع في الأسافير. وأول ما جينا لقينا في موازنة قيد التداول معدة سلفاً، الموازنة دي طبعا أنا وعثمان مذكرينها بالأرقام، يعني الموازنة الإيرادة 723، والموازنة الإيرادة 843، والموازنة الإيرادة 930، إحنا حافظينها كده بالإيرادات لأن الأرقام كانت كثيرة. فهي مشاركة المقاومة، وحتى لقينا يعني اقتصادي الحرية والتغيير أيضا موجودين، ولقينا في دعوة لمسؤولين القرار بتاع معالي الوزيرة على أنه في دعوة للجبهة الثورية، دعوة لأصحاب العمل، في دعوة للقوات النظامية، القوات المسلحة، لكل يعني زي ما صدر في القرار الوزاري اللي هو بيكون الناس شافوه في الأسافير. فلقينا الأرقام متداولة، فنحن طوالي نزلنا في المباراة وبدينا نطلع على الموازنة، ونحن كمقاومة محددين جدا. احنا كمقاومة في الموازنة دي محددين، بنطلع على قيمة الدعم، مقادير الدعم للطبقات الفقيرة في السلع الاستراتيجية، كيف هنقدر نحافظ عليه، وبنطلع على الأرقام المخصصة للإنفاق على التنمية والبنى التحتية والمشاريع، و بهمنا أيضا الإنفاق على القوات النظامية، وضعه يكون عامل كيف، وكنا دارين نشوف مساهمة القوات النظامية في جانب الإيرادات، القوات المسلحة تحديدا، والدعم السريع في الموازنة، ودارين نشوف سياسات سعر الصرف. فكنا في قمة التحديد لا لقناعاتنا احنا في المقاومة على انه هي دي المحاور اللي بتستند عليها المقاومة، فكرة المقاومة الاقتصادية، باعتبار ان احنا قاعدين نكون يعني حلقة وصل ما بين الميدان وما بين القرار الاقتصادي. فما اخذ من الموضوع زمن كثير، يعني اخواننا في الحريه والتغيير، اللجنه الاقتصاديه الحريه والتغيير، انا بشوفهم يعني اكثر الكيانات تعقلا وحكمه في جسم الحريه والتغيير اللي هي لجنه اقتصاديه. انا حقيقه مندهش ان هم قاعدين يشتغلوا بكل التكنوقراطيه دي كيف، وتجردوا عن كل الاراء الحزبيه، لكن هم عندهم اهتمامات بجانب اهتماماتنا اخرى. دي النقاط اللي احنا ركزنا فيها نحن كمقاومه. فلقينا انه الموازنه بتاعت 21 زي ما هنجي نتناول بصورة مفهومية في متبقي الحلقة، على أن هي موازنة صورية، يعني هي أي موازنة في الدنيا أخونا حسام عندها ثلاثة محاور أو ثلاثة أضلاع، يعني هي مثلث: السياسات بتاعة الموازنة، الإيرادات التي تحقق السياسات، النفقات التي تقابل الإيرادات. أو ممكن ننظر لها من ناخذ الضلع يعني اتجاه الأضلاع بتاعة المثلث دي عكس عقارب الساعة، اللي هي القاعدة في السياسات، ثم هذه السياسات تحدد نفقات أو إنفاق، وكيف يمكن أن نقابل هذا الإنفاق من هذه الإيرادات. دي معظم موازنات العالم الثالث بتدل على كده، بتكون في هذا أساس. موازنات العالم المتقدم بتختلف شوية، والعالم الثاني عندها أضلاع أكبر من دي، أكثر عددا من دي. طيب، فالسياسات العامة للموازنة لقيناها هي السياسات التي تم الترويج لها في عهد معالي وزير المالية السابق اللي هي دكتور البدوي، اللي هي تماهي مع سياسة برنامج S&P Staff Monitor Program، واللي هو المكتب المقيم بيمثل صندوق النقد الدولي في وزارة المالية. وسلفا نحن خضنا معارك طويلة على مدى سنة ونص في انه لكي ينجح هذا البرنامج اصلا وما يقابل اي تعثرات زي ما هنتكلم عنها، لابد من اجراءات اصلاحات. واختلافنا كان مع الكابينة الاقتصادية وما زال في هذه الإصلاحات، هل هي العربة أمام الحصان أم الحصان أمام العربة؟ ودي السياسات العامة والمفاهيم المترتبة على هذا التعاكس والسيناريوهات والرامفيكيشنز المترتبة على سياسات الأمر الواقع التي يمكن أن تمررها هذه السياسة إذا لم تنتبه وزارة المالية وحتى الستاف مونيتور بروجرام إلى المخاطر المحدقة بالسياسة العامة وبالطريقة السياسوية التي انتهجتها الموازنة، والتي هي أصلا بتعتمد على شنو؟ السياسات العامة للإس إن بي اللي هي الجدلية. برنامج الإس إن بي فيه 10 نقاط، أكثر نقاط جدلية تم تجاوزها قصرا نقطتين منها اللي هي رفع الدعم عن الوقود وتحريره، ودي مسألة هسه الآن بدت في من الأمر الواقع ومن تحصيل الحاصل، وآثاره طبعا ظهرت في التضخم، عارضناها بشدة مش لمجرد المعارضة إلا ما إنه إحنا عارفين أثر رفع الدعم عن الوقود الداخل في تسعير كل السلع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية ممكن يكون شنو على المواطن، وممكن شنو يكون أثره شنو على التضخم، وممكن بعد كده الاضطرابات الاجتماعية والسياسية وفتح للسيناريوهات والآفاق ممكن يكون عام شنو. 2، رفع الدعم عن الكهرباء أيضا جادلنا فيه، وأثناء إحنا ما شغالين في الموازنة، رغم تعهد الوزيرة بأنه ما حيكون في أي رفع دعم عن الكهرباء، إلا أنه طبعا فوجئ الناس برفع الدعم عن الكهرباء. وبالمناسبة الليلة تم رفع الدعم عن المياه في 1 فبراير، والفاتورة بتاعت المياه يعني زادت ب 350%. وتبقى لنا تحرير سعر الصرف، ويعني تيقنا تماما من طريقة النقاش ومن المراوغات اللي حصلت يعني من غير ذكر أسماء في أثناء النقاش، إنه سعر الصرف الوقت ده كنا في آخر شهر 12، هو رفعه حيكون تعويمه حيكون أمر واقع. وكان أيضا في نقاش المحور الرابع اللي هو الدولار الجمركي. والدولار الجمركي إشكاله الأساسي بالنسبة لنا في السياسات العامة على إنه لما أنت تطلع من 18 إلى 55 في بلد 80% من احتياجاتها هي مستوردة، فبالتأكيد أثره حيكون ضخم جدا على التكلفة السعرية، وبالتالي على التضخم، وبالتالي على ارتفاع سعر السوق الأسود أو السوق الموازي اللي هو الاسم المدلل البنفسجي للسوق الأسود. وكان نحن بنرى على أنه لابد أنه يكون في قوة تفاوضية مع المانحين، ويكون في مزيد من القوة في التعامل مع إيرادات الدولة لكي هذه السياسات تستقر، اللي هي المنظومة العسكرية تحديدا والدعم السريع. ولا بد أنه الحكومة منذ 2019 كانت تشرع في إنشاء موارد الخاصة لتمويل الموازنة، والتي إحنا سميناها في الوقت ذلك بشركات الشركات الحكومية، في من يسميها بالشركات المساهمة العامة. المهم هي كيانات حكومية تساعد الدولة والحكومة على أن تمول عجوزات الموازنة من إيرادات الخاصة. وأصلا ما كنا متفائلين ولا بنفسجيين في أنه يعني هذه الشركات الحكومية يمكن أن تقلع بأربعة طوالي، لكن يعني حتى يعني قدم لنا نماذج رياضية على أنه إحنا ممكن نقوم أسيا شوية شوية. المهم دي كان يعني اعتراضاتنا على السياسات العامة. طيب دي تحفظاتنا وآرائنا فيما يتعلق بالسياسات. طبعا الموازنات هي عبارة عن مفاهيم تتحول إلى أرقام وليس العكس. وخلال عام ونصف احنا كنا دائما بنتكلم مع أنصار مدرسة الصندوق والمدرسة النيوليبرالية على انه ليس المسألة كلها هي ما أرقام دون حلول وأدون أرقام وفقط، لأنه المفاهيم نفسها إذا لم نتفق عليها نحن بعد كده ممكن نلتخ أرقام، زي ما أسي حصلت موازنة 21 دي ممكن نؤلف أرقام، فلا بد أن نتفق على المفاهيم. عموما اعترضنا، سجلنا اعتراض على إنه السياسات العامة للموازنة دي ستؤدي إلى ضائقة معيشية، ستؤدي إلى صراع طبقي، ستؤدي إلى انقسام المجتمع ما بين فئة قادرة على تحمل الصدمة وفئة ليست قادرة على تحمل الصدمة، وظهور انتهازيين في النص ما بين الطبقتين اللي ممكن يستفيدوا من هذه الأزمات. تكلمنا عن أنه لا توجد بدائل استراتيجية، يعني دائما الاقتصاد المتمكن في حالة زي حالات السودان لما أنا أخذ موازنة سياسات زيدية لابد أخذ بدائل، وهذه البدائل تجيب على سؤال ماذا سيحدث إذا لم تتحقق فرضيات الموازنة، ماذا سيحدث وكيف يمكن أن أكون على جاهزية عالية لتحمل الصدمات والكوارث الاقتصادية والمالية والنقدية، وبالتالي إلقاء ظلالة على الواقع الاجتماعي والواقع السياسي، سيما نحن في فترة ما بعد ثورة اجتماعية. طبعا إعداد الموازنات في الفترات ما بعد الثورات الاجتماعية زي ثورة ديسمبر يختلف تماما عن إعداد الموازنات في أوقات فيها ديمقراطية، حتى وإن كان هذه الأوقات يعني اقتصاديا ما مستقرة، يعني كنت عندك ديمقراطية مستقرة لكن الوضع الاقتصادي متدهور، طريقة إعداد الموازنة فيه تختلف تماما عن الطريقة العادية. طيب ده من جانب السياسات. إذن ألخص لك الكلام ده، اعترضنا على استمرارية سياسة صندوق النقد الدولي من غير إصلاحات. أنا دائما بشدد على هذه العبارة، من غير إصلاحات. ليه؟ نحن في المقاومة يعني ماذا أقول لك، موقفنا وسط ما بين التيار اليساري أو الاتجاه اليساري والاتجاه اليميني، لكن من نصف أنفسنا بالعقلانية. نحن مقرين تماما بوجود تشوهات في الهيكلية في الاقتصاد، وهذه التشوهات موروثة، ولكن موروثة من النظام البائد نتيجة لانفصال الجنوب وانفصلت معه 85% من الإيرادات في طباعة حصلت لتمويل هذا العجز، في طباعة حصلت لتمويل الفساد، في تجريف لهيكل الدولة الإنتاج، دي كلها بقت من المتفقات، ودي لا نختلف فيها نحن مع أي شخص، وأعتقد كل المفكرين الاقتصاديين والاقتصاديين المحترفين وكذا متفقين، وهذا بقى من معلوم بالضرورة. لكن الخلاف دائما هو في كيفية العلاج وفي ترتيب خطوات العلاج، في أسبقيات الإجراءات، ده الخلاف الجوهري. وأعتقد أن الخلاف انتقل يعني مؤخرا من تناول من الوصول إلى نقطة وسط، ليس من باب إرضائنا ترضينا إحنا مثلا في المقاومة، ولا ترضي الحرية والتغيير، ولا ترضي أصحاب العمل، ولا ترضي الصندوق، ده ما المقصد. المقصد هو إحنا كيف نقدر نحافظ على الفترة الانتقالية، ونحن طبعا منظورنا كمقاومة يختلف عن منظور الكابينة الحاكمة والكابينة الاقتصادية. يعني الكابينة الاقتصادية الليلة جات في تقدير ان احنا سافها لكل المجاهيد ولكل الدماء التي بذلت في انه تحصل هذه الفترة الانتقالية، وانه هم نفسهم ايجوا الكابينة الاقتصادية الحاكمة انهم ايجوا الى هذه السلطة. طريقة تناولنا نحن كمقاومين بنزعم ان نحن يعني اقرب الى قاعدة الشعب وأمس لآلام وأكثر معرفة بماكينة بالخوارزمية بتاعت الاقتصاد وبماكينة الاقتصاد. فما كان عندنا اعتراض على الهيكل، لكن اعتراضنا كان على الإجراءات، على خطوات الإجراءات. فبالتالي هذه الترتيبات في المنح السياسي اعترضنا عليه وقلنا على إنه هتحصل الكارثة. طيب
طيب دكتور، قبل ما تمشي للنقطة اللي بعد، أنا بس عايز أسأل سؤال، لأنه يعني بالتأكيد ده حيكون هنا لما تتكلم عن إنه أنتوا في لجان المقاومة، في سؤال إنه لجان المقاومة دي ما جسم واحد ولا 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 عندها هيكل، ما هي ما حزب ولا تحالف، فلما تقول إنه نحن في لجان المقاومة أنت بتتكلم عن منو بالضبط؟ يعني هل أنتوا ممثلين لكل لجان المقاومة في السودان، ولا عندكم آلية تعرفوا بها آراء لجان المقاومة ولا؟
طيب، المقاومة الاقتصادية اللي هو ده الكيان اللي احنا ظهرنا به، هو مجموعة من الشباب اللي هو بينتموا إلى تنسيقيات لجان المقاومة الموجودة في السودان معروفة كلها، لكن عندهم زيادة على ذلك بأنهم متخصصين في الاقتصاد. وهذه اللجان ليست كلها بالتأكيد على قلب رجل واحد، لكن معظمها هذه اللجان، ولو سألتني من إحصائية أنا بقول لك أكثر من 95% من هذه اللجان هي عندها اتفاقات مع البرنامج الاقتصادي للحرية والتغيير. واتفاقها مع البرنامج الاقتصادي للحرية والتغيير، ودي نقطة مهمة جدا، لا يعني اتفاقها مع الحرية والتغيير في أي نقطة، إنما هناك متفقات، هناك مشتركات، دي طبيعة الدنيا. وأعتقد أنه حتى الحرية والتغيير كجسم سياسي عنده نقاط بتجمعه وعنده نقاط بتفرقه. الحرية والتغيير مع رئاسة الوزراء، مع دكتور حمدوك ومع كابينته، في نقاط بتجمعهم، في نقاط بتفرقهم، كذلك المقاومة. حاولت الكابينة الاقتصادية إنها تضرب في هذا التباين، وظهر لنا الضرب في التباين ده في المؤتمر الاقتصادي، إنه يعني لجينا عندنا أخواننا جابوهم من الأقاليم، شحنوهم شحنا في معسكرات الشباب على إنه أنتوا لابد تمشوا إلى اتجاه رفع الدعم أو تطبيق برنامج الصندوق، لأنه أنتوا أكثر الناس تضررا. وحقيقة دي كانت يعني مبادرة غير كريمة من الكابينة الاقتصادية. وربما يعني إذا حصلنا ظن بهذه الكابينة، هم ظنوا على أنه مثلا شخوصنا قد نمثل تيار سياسي ما، وإن كان هم يعلموا تماما أنه في أثناء المداولات وفي كل الجلسات اللي إحنا جلسناها افتراضيا أو جلسات تحت مواجهة، أمننا تماما إحنا كمقاومة يعني شباب. أنا من كتلة أحياء أم درمان، زميلي عثمان برسي من بوري، وعندنا عدد من الشباب من مكتب العمل المشترك من الخرطوم شرق ومن الخرطوم جنوب، أعتقد دي لجان من مقاومة الحزام جنوب الحزام، أعتقد دي لجان لا شك في سوريتها. يعني عشان يجي زول يقول يا أخي أنتوا جيتوا من وين؟ يعني إحنا مساهماتنا معروفة، لكن الداري زايد حبابه، يعني دي ما فترة مدنية، كل زول ممكن يطعن في الثاني ويتهمه، دار يتهم ده باليسارية ودار يتهم ده باليمينية والنيوليبرالية، دي إشكالات إحنا ما حنضيع فيها زمان. اتفقنا مع الإصلاح، الكابينة الإصلاح الحاكمة على الإصلاح، وأصلا إحنا ما عرضنا برنامج الصندوق كغاية، إنما عرضنا الإجراءات اللي هي ممكن تتعمل
وانتقدنا الضعف التفاوضي الذي وصل إلى درجات بتاع التواطؤ في تقديرنا مع الصندوق في تمرير برنامج الإصلاح الاقتصادي. هذا كل الإشكال، فده كل الإشكال. وأعتقد أنه يعني أكثر الاقتصاديين يسارية هو ما ضد التعامل مع صندوق النقد عشان يتم المزايدة على ذلك. وكثير جدا من الاقتصاديين اليمينيين طبعا بمعنى النيو ليبراليين، وأن اليمينية طبعا يعني كما تعلم فيها الصيد الكينيزي وفيها الصيد النيو ليبرالي بتاع ميلتون فريدمان، مفترض يكون في قرار يعني فهمون عارفين هذه النقاط، إنما يبقى تمرير السياسات الإصلاحية قسرا هو الإشكال.
أنا معلش أقاطعك يا دكتور، بس لأنه يعني أنا فعلا جاتني ملاحظات بعد الحلقة اللي عرضناها لدكتور صدقي كبلو، وحقيقة إحنا مفروض يعني نبدأ يعني لو لقينا زمن نبدأ نتكلم عن الخطاب النيوري الليبرالي للاقتصاد، المدرسة الاقتصادية دي. بس عايز أمن على كلامك ده بتاع إنه الكلام اللي بيتقال بيلقى من المدرسة الحاكمة أو البرنامج الاقتصادي الحاكم ده، وفيه الكلام يعني كده إنه الناس المعارضين للبرنامج ده هم بالضرورة ضد البنك الدولي وضد صندوق النقد الدولي، وإنه هم أيديولوجيين وإنه هم بيمثلوا يعني 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 ده خطاب للأسف يعني بيجا منتشر يعني بيعتمد بقوته والمنابر المتاحة له، وعلى إنه الناس ما يعني يعني زي ما ظهر منه كلامك أنت ومشاركاتك أنت ومشاركاتكم، وحتى كلام ناس من بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، إنه الناس ديل دكتور صدقي كبلو بوضوح مثلاً اللي هو واحد عضو سابق في لجنة القوى الحرية واللجنة الاقتصادية والقوى الحرية والتغيير، قال نحن ما قلنا نحن ضد البنك الدولي والصندوق النقد الدولي، وإنتوا بتقولوا نحن برضو ما ضد البرنامج ده لكن بنتكلم عن الأولويات. لكن وزي ما أنت تفضلت إنه في ناس من حتى من المدارس الاقتصادية الثانية يعني من أكبر الناس المعارضين والبينتقدوا البرنامج بتاع برنامج الحكومة، ناس من قلب مؤسسة النقد صندوق النقد والبنك الدولي، يعني واحد من الكتابات المستمرة من بداية الحكومة أو الفناء الاقتصادي رجل عالم زي الدكتور التجاني الطيب إبراهيم اللي هو خبير وسابق في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ووزير دولة في المالية في الآخر فترة ديمقراطية في حكومة الإمام الراحل الصادق المهدي. فيعني في تغبيش كده في الخطاب اللي قاعد بيأيد البرنامج بغرض تخويف الناس كده، يعني اللي زيكم اللي بيتكلموا ديل بأنه أنتوا جايين من خارج التاريخ وما بيقصد انه ما يتكلم مع القضايا الحقيقية اللي انتوا بتطرحوها عن وعي ومعرفة بالواقع السوداني، واضح جدا انها اكثر من الناس القائمين على البرنامج ده. معلش دي مداخلة او مقاطعة الحقيقة، فاتفضل.
انا اتفق معك، احنا طبعا التنميط والتصنيف للمخالف يعني لم يتقدم خطوة واحدة في السودان اصلا من الاستقلال، يعني فالناس دائما بتسعى كنوع من الكسل الذهني ونوع من الاقصاء ونوع من التخويف على انه تضع وتقولب الطرف الاخر في اطار ايديولوجي، اما قصور في الفهم، عجز في التفكير، او ارهاب له عشان يقوم يمارس نوع من التكنيك الدفاعي ويقوم ينفي علاقته بالطرف اللي هو أو بالصفة التي نعد بها، وبالتالي تحصل زعزعة في الطرح. عموما يعني فعلا المقاومة ليست على قلب رجل واحد في الملف الاقتصادي، لكن المقاومة التي تدعم الخط النيوليبرالي أقلية. وبالعكس ونحن بنفتكر على أن المقاومة اهتمام بالشأن الاقتصادي نفسه اهتمام تزايد في آخر 2020 في آخر 2020، لأنه اهتمامات المقاومة باعتبار الفئات العمرية وباعتبار اللا تخصصية في الاقتصاد وباعتبار حرارة الدم وباعتبار الاهتمامات الميدانية تقدم قضية الشهداء، سواء كان الشهداء من بداية الحراك من ديسمبر لحد السقوط، ثم الشهداء أثناء السقوط في كل السودان شهداء المذبحة، وشهداء من الشهداء من 89 لحد الحراك. وعندي قضايا أساسية جدا عند المقاومة. اليوم لما نتكلم عن المقاومة نحن نتكلم عن الشباب من 18 17 سنة إلى 40 سنة أو 45 سنة، اللي هم القادرين على التواجد الميداني، واللي هو كانوا وقود حرب الثورة ضد النظام البائد. ثم بعد كده بتجي قضية التشريع، ثم بتجي بعد كده القضايا بتاعت التنمية والتهميش والأقاليم والسلام والتفاصيل زي. الملف الاقتصادي نفسه كانت المقاومة تنظر له على أنه صراعات داخل الحرية والتغيير. وأعتقد أن الفئات العمرية للمقاومة ذاتها ساعدت في عدم الاهتمام بالملف الاقتصادي، لأنه معظمهم من الطلاب. الطالب دائما ما بيقدر يحس بأهمية الملف الاقتصادي ما لم يشيل كيس الخدر. يعني بخليك أنت تنتبه إلى أهمية الملف الاقتصادي الثوري، شنو كيس الخدر؟ الناس المسؤولين المنفقين على البيوت اللي عندهم أي درجة من درجات المسؤوليات، الإعالة اللي هو ده معناها ناس محتكين بالأسعار بالمعيشة وبماكين الاقتصادية، فبالتالي دي حاجة تبقى من أولوياتهم، ودي من أولويات الفترة الانتقالية. يعني وللأسف إحنا الآن إحصائية لقينا إنه إذا كان 65% أو 70% من المقاومة من الشعب السوداني هم شباب، وبالتالي اهتمامات الكم 30% ديل بالملف الاقتصادي يمكن تحييده، اللي انت معناه بتبدأ تحييد الكابينة الحاكمة، حيدت الموظفين، موظفين الحكومة، موظفين القطاع الخاص، موظفين الأعمال الحرة، ديل طبعا عشان هم بالآلام آلام السياسات الاقتصادية اللي هي المحور السياسي اللي تكلمت عنه، هو اللي بيتم تمريره إلى الشباب في البيوت، وبيكلمون عن المعايش وبيكلمون عن المعاناة اللي هي حاصلة. وبالتالي ده بيظهر في تعبير المقاوم في شكل المتاريس اللي بدأت تظهر متأخرا. وأنا طبعا من هنا بقوم بؤكد على وعي المقاومة التام. أنا لا أنتقص من وعيه، لكن بتكلم عن الاهتمامات، بتكلم عن الاهتمامات وبرضه بتكلم عن الأولويات. فبالتالي ملخص لنقطتك السالتني، المقاومة معظمة تتفق على برنامج إصلاح اقتصادي فيه جانب الإيرادات اللي هو المحور الثاني اللي أنا داري أتكلم عنه بعد ما تكلمنا عن السياسات. السياسات العامة اللي هي ما بيفرق مع الشباب، المقاومة تشتغل بالصندوق النقد ما تشتغل بالصندوق النقد، لكن يكون في استقرار معيشي وما يكون في معاناة، وبالتالي معناها يتضمن بالضرورة على إنه لابد أن تحدث الإصلاحات التي من أجلها قامت الثورة اللي هي المسألة بتاعت المعيش. الجانب الضلع اليمين أو الضلع اليسار اللي هو جانب النفقات، يعني طبعا لما تتكلم عن سياسات موازنة 2021 هي موازنة حتمية تطبق برنامج SMP برنامج طاقم صندوق النقد الدولي المراقب، إذا بتتكلم عن تقليل الإنفاق، تقليل الإنفاق الحكومي المسبب للعجز، لأنه في إشكال، لأن إنفاقنا أكثر من إيرادنا، طبعا دي حقيقة، لكن احنا اشكالنا وخلافنا مع الكابينة الاقتصاديه في انه احنا كيف يعني نرتق هذا الفتق. طيب، فتقليل الانفاق بمعنى هم رصدوا الانفاقات، لقوا في انفاق على القمح، في انفاق على الوقود ده تجاوزوه، في انفاق على الكهرباء تجاوزوه، في انفاق على المياه، في انفاق على التعليم، في انفاق على الدواء، وما في انفاق على التنميه، ما في إنفاق على التنمية. فسياسة 2021 تركز على تقليل الإنفاق على ما ذكرت، على ما ذكرت تقليل الإنفاق على الدواء، وفعليا توقف الإنفاق على الدواء عندنا زي 55 مليون دولار مفترض تدفع الحكومة لشركات توفيرها بسعر 55 لشركات الأدوية عشان توفر الأدوية، ده من الربع الثاني في 2020 تم تقليصه. وعندنا إنفاق على العلاج برضو أيضا تقلص، وعندنا إنفاق على التعليم تقلص بموجب اللي هما زعموا علينا هيحصل إنفاق التعليم حيكون ثابت، زي ما حنجي نستعرض هسي بعد شوية بعضا من الأرقام المعالم الكبيرة للموازنة. ده الإنفاق. طيب، في مسألة مزعجة جدا اللي هو قابلتنا اعترضنا عليها اعتراض شديد، اللي هو زيادة الإنفاق على الأمن والمخابرات، زيادة الإنفاق على الدعم السريع، زيادة الإنفاق على القوات المسلحة. أمننا نحن كشباب مقاومة على وقوفنا مع القوات المسلحة في جبهة الفشكة، الفشكتين وحلايب، وقلنا على إنه الإنفاق يعني يحدد في ما يتعلق بتغطية نفقات تواجد الجيش في الأراضي المحررة، لأنه في مواطنين سودانيين محتاجين يرجعوا لأراضيهم هنا. لكن تحفظنا على الانفاق على الدعم السريع. وحقيقة الانفاق على الدعم السريع ما ظهر لنا في الموازنتين اللي اشتغلناهم، انما ظهر في الموازنة التي لم نخطر بها، اللي هي الموازنة اللي شفناها كلنا تحدثت عنها معالي الوزيرة. والانفاق على الامن والمخابرات هم قفزوا بمتوسط 150%، يعني هو يتراوح ما بين 202%، 142%، 155% عندهم متوسط، هم كلهم زاد الانفاق عليهم من 2020. ممكن يرد راد يقول يا اخي والله بسبب التضخم.
تضخم نعم.
تضخم، لكن احنا يعني ردا على انه ما هو انت لما تيجي تضخم هذا الانفاق ينبغي علينا ان نسال، احنا محتاجين ايضا انفاق برضه صوب التضخم على التعليم، محتاجين انفاق تنموي، محتاجين انفاق على الدواء، محتاجين انفاق على العلاج، طبعا الدواء براه والعلاج براه في تقديرنا، محتاجين على انفاق على القمح. لم يتم طبعا تنوير يعني اجابه مباشره لنا في هذا الصدد، وسجلنا اعتراض. ده جانب الانفاق بصوره عامه. الجانب بتاع الايرادات اللي هو كيف نقدر نمول هذه النفقات، يعني لقينا علينا زي ما يعني اتفقنا مع كتيب الاقتصاديين علينا، لقينا انه الايرادات اللي هي فاتت 930 تريليون بالقديم 33% جايه من دعم الوقود، اللي هو من رفع الدعم عن الوقود. وإذا وهذه 33% اللي هي تغذية 300 تريليون بدل ما تمشي إلى التنمية مشت للإنفاق السيادي، اللي كانت بالنسبة لنا قاصمة الظهر بعد ما اكتشفنا الموازنة التي أصدرت رسمية. يعني أنت أنفقت على الكيان السيادي اللي هو مجلس الوزراء باعتبار اتفاقية السلام، طبعا زادوا إنفاق عن القوات المسلحة، إنفاق على الدعم السريع، إنفاق على أمن المخابرات، إنفاق على مجلس المجالس السيادية. وأعتقد أنه ده معناها تمويل الانفاق السيادي من جيب الشعب، وده طبعا بالتأكيد حيلقي بظلال الاجتماعية وسيزيد من تآكل ثقة المواطن في حكومة الفترة الانتقالية. لهذه ما بتفرق كثير من الموازنات كانت بتتعامل في الحكومات المتعاقبة الأخيرة اللي هو في ظل البشير، أيام البشير في الحكومات بتتغير كانت بسرعة، يعني بيسقط حكومة وبيجيب حكومة وبيبدأ بيحاول يشتري النخب ويعني يطمئن القوات النظامية بمزيد من الإنفاق وكذا. فده كان الاعتراض الرئيس. الإيرادات في الموازنة زي ما ظهر قدامكم هسه الآن موجودة في الوسائط، فيها تركيز على المنحة الأجنبية والخروج، رغم اعتراف الكبيدة الاقتصادية وزارة المالية على أنه التعهدات اللي حصلت في مؤتمر برلين والرياض لم يأتي منها أكثر من 10%، اللي هي كانت مفترض تكون 1.8 مليار. مؤتمر برلين منح زي 4.8 مليار أو 300 سنويا، في 1.8 مليار بتصل، هذه 1.8 مليار فيها 600 مليون نقدا والباقي عينيات، لم يصل أكثر من 10%. في شروط طبعا مرتبطة بهذه القروض أنا هتكلم عنها في محور استراتيجية الموازنة بتاع 2021. فده بالجانب بتاع الإيرادات، وده برضو بفتكر أنه خطأ إذا نحن توقعاتنا لموازنة 2020 نجحت ب10%، يعني الأكيوريسي فاكتور بتاع معامل الدقة 10% في الالتزام، أعتقد أنه من الخطورة بمكان المراهنة على القروض والمنح في 2021. وللأسف يعني تم تمرير في الإعلام كثير جدا من الأكاذيب للأسف هي أو الحقائق غير الصحيحة المتعلقة بالموازنة. مثلا القرض المعبري البريدج فاينانس اللي هو تم الترويج له على أنه انتصار كبير جدا، هذا القرض هو قرض صوري، يعني بتقوم يعني الغرض الأساسي منه ظهور السودان في أو معاودة ظهور السودان في دفاتر المؤسسات المالية العالمية، هو قرض مسترد. وحتى القرض الصوري ده للأسف هو شرطه التعويم، يعني هو مش يعني للأسف هو مش شرط الدولينا باليمين وشيله بالشمال، هو شرط التعويم العملة زي ما حاجة نتكلم عن هذه الخطوة اللي هي الوحيدة المتبقية منها والكارثة في تقديرنا. أيضا مواصلة تعهدات 2021 للتعهدات التي ما استقبلناها في 2020 اللي هي 90% من 1.8 مليار حجينا في 2021 زائدا عليها 2021 ودي طبعا إلى الآن في رحم الغيب، وهي الآن موجودة مرتهنة بالقشة الأخيرة اللي هي تعويم سعر الصرف. دي باختصار لحد ما يعني نستمع للأسئلة. الأضلاع الثلاثة بتاعت الموازنة، الأرقام في تقديري أنا حسام الدين يسهل طبخها، والموازنة اللي احنا شفناها دي أنا سهل جدا اللي طلبة أولى اقتصاد ممكن يعمل لك موازنة، هي الموازنة ما صعب، إنما الالتزام بأخلاقيات الموازنة وبالمصداقية والشفافية وبالمتابعة في تحقيق الإيرادات التي ستغطي النفقات أو في تقليل النفقات في البنود التي ما حتمس المواطن يظل هو أكبر عامل في إنجاح هذه الموازنة. طبعا ده كله متكي على قوة ومصداقية السياسات، السياسات اللي هي والفرضيات المبنية عليها الموازنة. وبصورة عامة الموازنة بعد ما راجت في الأسافير، إحنا دارين نتكلم في حاجة مختلفة جدا، دارين نتكلم عن إنه هل هذه الموازنة هي موازنة صادقة، هل هي الموازنة دي يعني فرضيات أنا سيدار أفتح أتكلم لك عن الفرضيات حقت الإدارة تتكلم عن مثلا معدل تضخم 95% مثلا، في حين إنه السياسات العامة كلها هي تقود إلى التضخم. إحنا الليلة الآن في فبراير، في فبراير 1 فبراير التضخم لسه تقرير الجهاز المركزي الإحصاء ما طلع، آخر تقرير طلع النيل الأزرق 509%، متوسط التضخم العام 286%، ومع تصاعد الدولار هسه على 350 يعني ممكن هو أثر 350 ده يظهر في نهاية فبراير، نحن متوقع أنه تضخم يناير الآن براو يكون 300%. فبالتالي الحديث عن فرضية موازنة إنها تحتوي التضخم 95% أعتقد فيه نوع من اللامصداقية، ولا صندوق النقد الدولي ولا الاس ان بي ولا حتى الاقتصاديين المحترمين حينظروا بجدية وتخدير واحترام للنسبة دي، سيما وإنه أنا متجه حواصل رفع الدعم عن الوقود أو تحرير الوقود سالفا ده حرر، رفعت الدعم عن الكهرباء وزاد التضخم طبعا طوالي بعده، حواصل سياساتي في تقليل الفجوة ما بين سعر الصرف الجمركي المؤشر والسوق الأسود، يعني حعوم الجمارك وحعوم سعر الصرف، دي كلها سياسات في مجملة ممكن تخلي التضخم 1000%. فما عارف أنا 95% دي ممكن هم يصلوها كيف. هذا أمر. الأمر الثاني اللي هو الإشكال الجدلي نحن بنقابله اللي هو موضوع الطباع، وأصلا نحن ما كاقتصاديين مقاومين ما اعترضنا على يعني على إنه الطباعة دي هي إشكال، ما أصلا هو طباعة النقود هي بقت سمة من سمات الحكومات الشمولية موجودة اللي هي عندك زيمبابوي أيام موغابي وحكومة البشير، والغرض منها كان سد العجز. لكن احنا بقينا ما قادرين نتأكد هل المواصلة في الطباعة، وده كان رؤيتنا احنا في المؤتمر الاقتصادي، هل المواصلة في الطباعة مع الشروع في الإصلاحات الاقتصادية من تفاوض اقتصادي جيد، من تغيير للمحاور نحاول نجي نضخ مشاعر الوقت ده، كان احنا فرضياتنا لسه السودان ما ترفع من قائمة الدول الراعي للإرهاب، انه نضخ مشاريع من دول لا تخاف اللائحة بحيث انها تعمل ما يسمى DFI Direct Foreign Investments، يضخ كمية من الدولارات في الاقتصاد يقلل يزيد من عرض العملة الصعبة في الاقتصاد، وبالتالي يقلل من حوجة الحكومة انها تشتري من السوق الأسود، وبالتالي ما يخلي سعر السوق الأسود يطلع، وسعر السوق الأسود بيطلع ليه؟ لأن الحكومة شهرين عندها زي 600 مليون مفترض تمشي تشتريها توفر بها الاعتمادات بتاعت القمح والدواء والمحروقات والمستوردات وكذا. فكل الإصلاحات دي، فإشكالنا إنه ما في تحسيب، هل نضع مع 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 يعني اقتناعنا التام على إشكال الطباعة، إشكال الطباعة نضع والتضخم يزيد لكن هناك في إصلاح، ولا نوقف الطباعة اللي هي نحن بنطبع عليه، بنطبع عشان نمشي نشتري من جماعة السوق الأسود وتجار السوق الأسود ويرتفع التضخم، وهو في التضخم في الحالتين مرتفع. وأعتقد إنه من عدم الذكاء ومن عدم الحصافة إنه الطرفين الواقفين مع الدعم وضد الدعم يقروا أو يختلفوا عفوا على إنه في الحالتين حيحصل تضخم، أنت رفعت الدعم حيحصل تضخم، لأنك لما ترفع الدعم على المحروقات والكهرباء اللي دي مدخلات الإنتاج الأسعار ما هتستنك. والخلاف انه هل سيستمر الارتفاع ولا حيجي فين حد، واحد، وطبعا فرضياتهم تقول انه حيجيب في حد وبعد كده نبدا نجي نازلين، وده كلام تجريبيا ما حصل. لا حصل في زيمبابوي، لا حصل في البرازيل، لا حصل في الارجنتين، ما حصل في اي حته.
فنزويلا
لا حصل في فنزويلا، ده ما حصل. وده ده الكلام بتاع الدكتور البدوي اللي هو قدمه في ورقته، وكان يعني مرتكز دفوعاته مستوى في عهدته توليه، ثم يعني مواصله الدفوعات دي في عهد دكتور هبه، وباتفاق مع مستشار رئيس الوزراء وكل الكابينه الاقتصادي الحاكم. هذا الكلام في راينا احنا تجريبيا وليس نظريا، تجريبيا لن يحدث. او مواصله الدعم، احنا بنقول مواصله الطباعه، وايضا ارتفاع التضخم وتضرر الفقراء. في الحالتين الفقراء متضررين. احنا اللي احنا بنزعم في المقاومه احنا قلبنا على الفقراء. لم توجد هذه الدراسه يا حسن، والدراسه دي احنا كنا بنعتقد على انه القادمين لنا من الكفاءات الخارجيه والمحتكين بالخارج زي ما يعني بقى اسمهم، يعني قادرين على انه يكون عندهم القدره الكميه التحسيبيه الاستراتيجيه في انه يوازنوا في السيناريوهين ويسدوا الفجوه ما بين السيناريوهات دي الى حين وصول التدفقات النقديه الضخمه، سواء كان يرضى علينا البنك او نلقى لنا يعني اي اسلوب من الاساليب شويه شويه. ليه احنا بنقول كده؟ ليه احنا ما عايزين المواطن يعاني؟ واحساس احنا بمعاناه المواطن اكبر في تقديري من احساس كل الكابينه الاقتصاديه، ومن يظن على انه المواطن يعني مفترض بين قوسين يتحمل. لانه احنا الحقيقه الان اذا لينا دارين نتكلم للمواطن نقول له تحمل، محتاجين احنا يعني نجاوب على سؤال يتحمل كيف، على سؤال يتحمل كيف، يعني ما هي الخطوات من 1 ل10 التي يمكن ان تخلي المواطن يتحمل تضخم 350% وتحمل ارتفاع تكلفة متوسط تكلفة النقل في اليوم من 50 جنيه ل 600 جنيه وما يترتب عليها من تبعات؟ ما حقيقة أنا ما قادر أجاوب يعني. فإحنا بسأل كثير جدا من الناس اللي بيقولوا يا أخي المواطن لازم يتحمل هذه الجراحة الصعبة، يعني بنسمع كثير جدا مع رئيس الوزراء وكابينته بيتكلموا عن أنه دي جراحة صعبة. طيب آمنا، ما هي المخدرات التخدير البنجة اللي احنا ممكن نعمله للمواطن عشان يتحمل الجراحة الصعبة؟ كم ستستمر هذه الجراحة الصعبة؟
ما في أسطورة كده يا دكتور معلش للمقاطعة، انه والله يا اخي الحاجة دي هتكون مؤقتة، طبعا بدون تحديد لانه اللي بيخليها مؤقتة شنو، ولا شروط انها تكون مؤقتة، ولا كم، ولا فترتها. وبعدين في زي يعني تجاهل مقصود من الكابينة الاقتصادية زي ما قلتها للكلام عن التضخم. يعني الكلام عن التضخم ده يعني في الكلام يعني في الحاجات المستمرة للوضعي البرنامج ومنفذيه بيتكلموا عن زي ما قلت انه التضخم ده حيصل 95%، وبعدين بيقولوا انه والله يا اخي التضخم اللي حصل في الفترة الفاتت دي ما مبرر بالطباعة ولا بزيادة العجز ولا كده، وإنه ما مثلا دكتور إبراهيم بدوي مشهور عنه إنه بيتكلم عن حاجة اسمها إنه عدم اكتمال الأسواق، إنه ده هو في رأيه ده السبب بتاع زيادة التضخم، برضو بدون ما يجاوب على السؤال بتاع إنه هي طيب الأسواق دي كل يوم ما بتكتمل أكتر، يعني كل يوم بتنقص أكتر لحد ما وصلنا والحيخليها تكتمل شنو في الثلاثة شهور اللي قالتها دكتور هبة مثلا، أو الفترة اللي هي ما محددة لكن أراهم 3 شهور اللي ذكرتها دكتور هبة في الأوفر شوتينج بتاع الأسعار والحينقص يعني. يعني اتفضل برضو بعد إيش
أتفق معك طبعا. ده يعني مع تقديرنا المقامات والسامية ده كلام يعني دعائي، من أكثر العبارات تهذيبا أقدر استخدمها، يعني ده كلام دعائي، يعني حتى هو يعني لا على مستوى السياسات، على مستوى التحسيب والتضريب الرياضي، لا على مستوى التضريب النظري التجريد النظري، الكلام ده لن يتحقق. يعني ما ممكن يعني ترتفع الأسعار يحصل لها أوفر شوتينج زي ما تفضلت الوزيرة ثم تستخير براها في 3 شهور من غير ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد، من غير استحساس للموارد، من غير السيطرة على كل العملة الموجودة في الاقتصاد. طبعا ده كلام ما سليم، وقطعا 100% بعد 3 شهور احنا حنجي نشوف اذا يعني ربنا البلد دي لطف بها نجي نشوف ممكن يحصل شنو. طيب ارجع لك انا لراس الموضوع اللي هو ال 95% غير الواقعيه، تكلمت عن تخفيض عجز قدامي انا من 5% في 2020 الى 1.4% 1.4% في 2021، ومناط تخفيض العجز في الحكم الموازنه اللي هو تخفيض الطباعه. العجز هو عباره عن شنو؟ ما هو عباره عن نفقات ناقص ايرادات، والاشاره لما تكون سالبه اللي هو النفقات اكبر من الايرادات يحصل عجز، فاحنا دايرين نخفض العجز بالنسبه الى الجي ام بي اللي هي ال 5% دي بالنسبه للناتج القومي الاجمالي من 5% الى 1.4%. طبعا دي برضو فرضيه اللي هي بتفترض علينا احنا بدل ما كنا بنطبع 263 تريليون في او طبعنا تقريبا المبلغ ده في 2020 حنطبع 52 تريليون، وده تخفيض بالنسبه لها او بالنسبه للموازنه يعني منطقي. وده طبعا برضو عنده تبعات، ما هو لما انا اقلل الطباعه اللي هو دي النقطه اللي انا كنت بتكلم عنها قبل شويه، ماذا سيحدث اذا قللنا الطباعه؟ نحن متفقين على انه اذا قللنا الدعم رفعنا الدعم، هم في عرفهم انه ستستقر الاوضاع وبالتالي سيرضى عننا الصندوق. وبالمناسبه هو رفع الدعم اصلا هو ليس لاستقرار الاوضاع، انما هو ده شرط اساسي للصندوق اللي هو بيشوفه على انه لو ما رفعت الدعم احنا ما ممكن ندعم سلعك وهي ارخص مننا منها في بلداننا. لكن كنا نحن عايزين كابينتنا الاقتصاديه توضح للصندوق على انه انتم مثلا الامثله بتاعت مصر اللي هو كثير جدا استشهد مع الوزير البدوي دكتوره هبه الكبير الاقتصاديه كلها بانه مصر عومت. مصر قبل ما تعوم تلقت ما يقارب كم 40 مليار دولار، ضخت دول الخليج البنك الدولي قروش في بنوك مصر في البنك المركزي المصري ساعد على استقرار العمله. مصر لم تكن تعاني من إشكالات الهيكلية حقتنا، ما كان عندها تضخم كبير. مصر بنيتها الإيرادية في الاقتصاد تختلف عن البنية الإيرادية السودانية، فبالتالي استعارة النموذج المصري فيما يتعلق برفع الدعم ثم ارتقاب كرم الصندوق أعتقد أنه كان استراتيجية فاشلة، وجربناها نحن في 2020 والسنة نحن حنواصل فيها في 2021، وبنزعم أنا معتقد تماما أنه هذه استراتيجية لن تنجح. لماذا؟ رفع الدعم هو بداية المشوار، يعني الليلة مثلا لما زي ما حيجي الصندوق يقيم في مطلع مارس بعد ما يشوف الدعم عن الكهرباء ارتفع وعن كل السلع الاستراتيجية بموجب وصفته هي ويطلع على الحسابات في وزارة المالية حيبدأ يكتب تقرير، والتقرير ده يعني ممكن يكون إيجابي وحيرتقب به نهاية فترة الاس ام بي اللي هي سنة اللي هي أكتوبر 2021، هي ليست سبتمبر لأنه الإمضاء بتاع الاس ام بي حصل في سبتمبر 7 سبتمبر 2020، ممكن يعني نقول سبتمبر 2021 وليس أكتوبر. في هذه الفترة نحن ما متأكدين ممكن يحصل شنو في السودان، وفي هذه الفترة ما في أي دولة حتكون قادرة إنها تدعم أو راغبة في إنها تدعم السودان اللهم إلا بفتافيت، منح تتعلق بقمح بعض المعونات العينية إلى ما خلى ذلك. في الوقت ده سيتواصل التضخم، يزداد الشسوع ما بين الأغنياء وما بين الفقراء، حيحصل تآكل للطبقة الوسطى أكثر مما كان متآكلة أصلا هي في عهد الإنقاذ، والتبعات الاجتماعية والسياسية لاحقا لهذا التأكل طبعا هو ده يعني نحن بنتركه للشارع عشان ما يعتقد الناس على انه نحن ايضا قاعدين نكسر في مجاديف الثورة ولا كده، نحن نترك الشارع يتقيم. واعتقد انه في الفترة الفاتت الاخيرة دي العشر يوم والخمسطاشر يوم الفاتت كان في زي تألم، نوع من الصراخ ونوع من الألم من ارتفاع تكلفة المعيشة، وحيتزايد الان بعد نزول اطفال المدارس. الليلة أنت بتتكلم الطفل ترحيله من بيته إلى مدرسة في دائرة قطرها مثلا 3 كيلو ب 12 مليون في الشهر. تخيل 3-4 أطفال ممكن يحصل لهم شنو في ظل التردد. طيب اللا منطقية الثانية نحن يعني اعترضنا عليها على أنه معدل نمو الاستثمار الكلي من ما من سالب 14.9 من 10 اللي يقول 15% في 2020 سيقفز بموجب فرضيات الموازنة إلى 30% في 2021. ومن أبجديات الاستثمار إنه لا يمكن أن ينجح استثمار في ظل التضخم. أنا هقدر يعني أستثمر كيف الآن الليلة الكيانات الصناعية في السودان، المجموعات الصناعية الكبرى الليلة رفعت سلعة ليس يعني نكاية في المواطن، بس لأنه طبعا العملة قيمتها منخفضة باستمرار، وبالتالي نقصت المبيعات بتاعتها، والآن في عدد كبير جدا من الموظفين مهددين بالإحالة إلى الصالح العام لأنه نفقاتهم ما حتقدر تتحملها الشركات الصناعية الكبيرة دي. عرض النقود الماني سبلاي في 2020 كانت 32% من ناتج القومي الإجمالي اللي هو يعني وحيبقى 26%، وأعتقد أنه دي برضو يعني تقليل الطباعة اللي هو باعتبار أنه افترضوا على أنه نرفع الدعم وبالتالي إحنا ما محتاجين إلى طباعة. الفرضيات الأساسية دي كلها لما تيجي تشتغل مع بعض، وفي عدد من الفرضيات طبعا في الإكسبورت، في الموارد، في التريد بالانس ديفيسيت، في مساهمة القطاع الزراعي الصناعي، إنما أنا بشوف دي معايير يعني بتطلع من المعايير الثلاثة والأربعة تكلمنا عنها دي. هذه المعايير كلها في مجملة متناقضة، وتناقض هذه المعايير طوالي بالنسبة لزول متخصص مبتدئ في الاقتصاد بيقول على إنه هذه الموازنة تم طبخها بليل، والغرض منها أصلا هي استهلاك عام ومشاركة صورية، جبت ناس المقاومة بيجاي والحرية والتغيير بهنا والجبهة الثورية بيجاي واتحاد أصحاب العمل زعلانين ما عزمون، وبالتالي إحنا في النهاية ستمر موازنة صندوق النقد الدولي من غير حاجة خطرة جدا يا حسام اللي هي توصيات المؤتمر الاقتصادي. شنو حصل في توصيات المؤتمر الاقتصادي؟ يعني التوصيات دي اتبذل، يعني في عقول احنا ما خشينا المؤتمر الاقتصادي ده، يعني لدينا البلد حقيقة بخورة، يعني زي ما قال أستاذنا شيخون اطمننا حقيقة، اطمننا على انه في عقول حادبة على انها تقدم حلول واقعية للأزمة الاقتصادية مع اعترافة بالإشكالات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد. يعني أصلا ما في زول قال إنه الدعم ما إشكال، وما خشينا ورشة في حسب تخصصنا إلا ولقينا الناس بتحاول تقدم حلول ظهرت في الأسافير اللي هي توصيات المؤتمر الاقتصادي، ما حنضيع الزمن في ذكرها. هذه الحلول الغرض منها تخفيف المعاناة على المواطن. هذه التوصيات إلى الآن يعني دعينا إلى اجتماع واحد أو اجتماعين برضو صوريات فيما يسمى بلجنة مضحكة كده اسمها لجنة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، مشينا أنا وبرسي ولقينا علماء ومهنيين كبار جدا مشاركين، وقعدنا زي جلستين ثم انفض السامر، وبعد كده المؤتمر الاقتصادي صار في خبر كان لا يعرف أسي هسه على الآن أي شخص يعني شنو الحاصل عن المؤتمر الاقتصادي، مما يدل على صورية المؤتمر الاقتصادي وصورية الموازنة. وبفتكر على إنه الحركتين ديل بين براكتس هي بدايات، إذا لم تكن بدايات هي نهايات فواصل فقدان الثقة في الحكومة الانتقالية في تقدير في الكابينة الاقتصادية. يعني أنت بتجيب ناس بيضعوا عصارة علم وخبرة وتجربة في سبيل راحة المواطن الواقف برا ده وإكراما لجهد الثورة العظيم، وفي النهاية أنت تحتفظ تجعل الجهد بتاعه ده عبارة عن مسألة صورية الغرض منها فقط الإشراك والتماهي مع برنامج صندوق النقد الدولي. طيب دي بفتكر إنه دي يعني زي تغطية سريعة لوجهة نظرنا إحنا في مشاركتنا في إعداد الموازنة. أول حاجة هي ما مشاركة، هو يعني دعوة الغرض منها بس يا جماعة إحنا هذين ناس المقاومة، زي ما سمعنا في كثير جدا من الأسافير، رئيس الوزراء تكلم، المجلس السيادي تكلم، وزارة المالية تكلمت عن إنه والله يا أخي تم إجازة هذه الموازنة بحضور لجان المقاومة. إحنا اعترضنا مبدئيا على سياسات المقاومة وعلى إيراداتها وعلى نفقاتها، بل طالبنا على إنه في الذات في الإيرادات نكون جزء من اللجان المطلعة على إيرادات المنظومة الدفاعية. وكان يعني بحسب معلوماتنا يعني عندنا على اطلاع على صلة بأخواننا في الجمارك، بأخواننا في مقاومات متعددة، على كموم استثمارات المنظومة الدفاعية ومقدرتها على أنها تساهد في رقع الموازنة. المنظومة الدفاعية فقط قادرة على أنها ترقع الموازنة اللي هو مبلغ بتاع زي بالجنيه ال 55 بتعمل زي 5 مليار دولار، وبالجنيه المعوم في الوقت ده كان 260 بتعمل تقريبا زي مليار دولار. ما كان إشكال للمنظومة الدفاعية، وبالعكس هو كان في مصلحة المنظومة الدفاعية، وبالعكس احنا جادلنا على انه ممكن المنظومة الدفاعية الآن تتلقى دعم عسكري أكبر يرفع من القدرات النوعية والكمية والعددية ذاته للجيش السوداني المنظومة الدفاعية. وجادلنا أيضا بأنه نحن مع أنه شركات المنظومة الدفاعية تكون تحت إدارة الجيش بعكس كثير جدا من المدارس تحت إدارة القوات المسلحة، لكن تظهر في الموازنة وتساهم بإيراداتها سواء كان في ضرائب الأرباح أو في إيراداتها. ده بيرفع من المصداقية بتاعت الموازنة وبيرفع من الشفافية، وبالتالي بيخلي الشعب أقرب إلى احترام المنظومة الدفاعية. لكن أصلا نحن لم نتحدث زي ما وضح مؤخرا، يعني حصلت كثير من التوضيحات عن معنى كلمة ولاية المالية على المال العام. بالنسبة لنا ولاية المالية على المال العام كمقاومة ظهور إيرادات المنظومة الدفاعية في الموازنة ومساهمة الجيش مبدئيا إلى حين يستقر الوضع، لأن إحنا برضو حريصين أن قوات المسلحة تكون أحسن قوات، يرتفع ترتيب العالمي من الكم 70 يطلع إلى مصاف الجيوش المتقدمة. أصلا نحن ما ضد تطور القوات المسلحة، ده كان جل اهتمامنا.
نعم. دكتور يعني خليني يعني ناخد النقطة دي ونختم بها كده الجزء الأول من الحوار ده ونواصل في الجزء الثاني إن شاء الله. السيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين، نشكركم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، وإن شاء الله نلتقي في الجزء الثاني من الحوار مع الدكتور حسام الدين إسماعيل الاقتصادي القياسي والاستراتيجي وعضو الشباب المقاومة والمشارك يعني من في زي ما قال يعني شارك في مش إعداد الميزانية 21 أنا ما أعرف، لكن يعني في أطلعوا على الميزانية وبعد كده هو كلامهم واضح أنه لم يؤخذ به. يعني السيدات والسادة المشاهدين حتشاهدوا المواعيد عرض الجزء الثاني في الشريط الإخباري أسفل الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.